أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في تقسيمات الأسماء، حيث تقدم ذكر ثلاثة تقسيمات أو ثلاث تقسيمات. التقسيم الأول كان تقسيم الاسم إلى مفرد ومثنى وجمع، والتقسيم الثاني إلى مذكر ومؤنث، والتقسيم الثالث إلى مقصور ومنقوص وصحيح. وقد بينا المراد من هذه الاصطلاحات. الآن فعلا في التقسيم الرابع، وهو تقسيمه إلى نكرة ومعرفة، وهذا من التقسيمات المعروفة جدا والمشهورة كثيرا. الاسم قد يكون نكرة وقد يكون معرفة. ما المراد من النكرة وما المراد من المعرفة؟ المراد من النكرة هو ما لا يفهم منه معينون. طبعا سوف يأتي إن شاء الله في قطر الندى تعريف النكرة بتعريف أصعب بكثير من هذا التعريف، لكن التعريف الذي ذكره المصنف هاهنا تعريف لطيف وفهمه يسير. فالحاصل أن النكرة إذا أطلقت، هذه الكلمة إذا أطلقت ولم يفهم منها شيء معين، نقول هذه الكلمة نكرة. فعندما تقول مثلا رجل، غلام، امرأة، ماء، نخلة إلى آخره، هذا عندما أقول رجلون لا يفهم من هذه اللفظة، من هذا الاسم لا يفهم ماذا، شيء معين، لا، وإنما يدل على مطلق الرجل، مطلق الرجل. ولهذا لو قلت لك جئني برجل، فأنت إذا جئتني برجل أسود، جئتني برجل أبيض، جئتني برجل مؤمن، برجل فاسق إلى آخره، كل هذا يصدق عليه ماذا؟ يصدق عليه الرجل. وإذا قلت لك لماذا جئتني برجل فاسق، تقول لي أنت قلت لي جئني برجل، ورجل يصدق على الفاسق ويصدق على العادل، لم تحدد لي. فهذا يكشف عن أنها ماذا؟ عن أن هذه الكلمة تدل على ماذا؟ على شيء غير معين. أو قلت لك مثلا جئني بماء، ماء، تأتيني بماء، أقول لك لماذا لم تأتيني بماء مثلا من نفترض ماء مثلج عندك في الثلاجة مثلا، فأقول لك لماذا لم تأتيني بماء من السوق، تقول لي أنت قلت ماء، وماء عام يصدق على أي شيء بالنتيجة مطلق. فبالنتيجة النكرة تدل على شيء غير معين، يفهم منها شيء غير معين، أو كما عبر المصنف لا يفهم منها شيء معين. في قبال ذلك المعرفة، المعرفة يفهم منها شيء معين. عندما تقول مثلا زيد ضربته، أو أنا قائم ضربته، يفهم منها ماذا؟ زيد. أنا قائمون يفهم منها ماذا؟ شخص معين، وهو أنا المتكلم. أقول لك أنت رجل حسن الخلق، فعندما أقول لك أنت هذا يفهم منها معين، وهو المخاطب. كذلك عندما أقول لك زيد زارني، زيدون يدل على شيء معين، على شخص معين، وهكذا الأمثلة كثيرة. أقول لك مثلا زارني الذي رأيته أمس، ها هذا الذي رأيته أمس الذي تدل على شيء معين وهو هذا الشخص الذي رأيته أمس. المعرفة أقسام. المعروف عند النحاة بحسب الظاهر أن المعرفة ستة أقسام، ستة أقسام، لكن البعض يذهب إلى أن أقسام المعرفة سبعة، لكن قلت المعروف. هسه أنا لا أستطيع أن أجزم أن المعروف بين العلماء، لكن ظهر أن هذا هو الرأي المشهور، لا أقل أنه معروف بيننا. بالنتيجة المعارف ستة، وهي الضمير والعلم واسم الإشارة والاسم الموصول وما دخلت عليه المعرفة والمضاف إلى أحد المعارف، هذه ستة. بعض النحاة يذهب إلى أنها سبعة فيزيد على هذه الستة سابعا وهو المنادى. البعض يذهب إلى أن المنادى من المعارف. المصنفون لهذا الكتاب ذهبوا إلى هذا الرأي أن المنادى معرفة، لكن قلت الآن أنتم عندما تأخذون قطر الندى وكذلك حتى في الأجرومية والألفية، الرأي السائد هو أن المعارف ستة والمنادى ليس من المعارف. على كل نحن نأخذ هذا الرأي الآن، لكن لا تجعلوه هو الرأي الصحيح، وإنما بنتيجة سوف يأتيكم رأي آخر. طبعا للتنبيه، أنا في هذا الكتاب قد أخالف أحيانا ما يذكره المصنف، إما لأن ما أذكره أسهل وأيسر، أو لأنه الرأي المعروف، أو حتى لا أجعلك تأخذ معلومة وتجد لاحقا تجد في القاطر تجد شيئا آخر. فإذا كان هناك بعض الخلاف فأنا أحاول أن أذكر ماذا الرأي المعروف، أو على الأقل الرأي الذي ماذا يوافق ما سوف تدرسه لاحقا. فهذا من الخلافات، هذا من الخلافات، فلا تجعل في ذهنك أن المنادى معرفة، لأنه سيأتي إن شاء الله في خاطرنا إذا المنادى ليس معرفة. نعم قد يدل على معين لكن ليس معرفة، قد يراد منه التعيين عفوا، لكن لا يكون ماذا، لا يكون معرفة. جيد، هذه أقسام المعرفة، فلنقرأ هذا المقدار. قال: ينقسم الاسم إلى نكرة ومعرفة. فالنكرة ما لا يفهم منه معينون، كرجل وكتاب. هذا لا يفهم منها شيء معين. كتاب، أي كتاب؟ كتاب نحو، كتاب فقه، كتاب منطق، كتاب بلاغة، هذا كله يصدق عليه ماذا؟ لفظ الكتاب. قال: والمعرفة ما يفهم منه معين، وهو سبعة أنواع: الضمير والعلم واسم الإشارة والاسم الموصول وما فيه ال والمضاف لواحد مما ذكر والمنادى، هذه سبعة. الآن عندما عرفت أن هذه ماذا السبعة تسمى بالمعارف، طبيعي أن تسأل: ما تعريف هذه السبعة؟ كيف أعرف أن هذا ضمير؟ كيف أعرف أن هذا ماذا علم؟ كيف أعرف أن هذا اسم إشارة؟ وهكذا. فشرع المصنف في بيان ماذا؟ في بيان هذه الأقسام. قال: أما الضمير، الضمير لم يعرفه المصنف، وإنما ذكر مصاديقه كما فعل في غيره أيضا. تعريف الضمير بسيط جدا جدا بسيط. الضمير هو الاسم الذي يدل على متكلم أو مخاطب أو غائب. أعيد: الضمير هو الاسم الذي يدل على متكلم أو مخاطب أو غائب. مثال المتكلم: تقول أنا، أنا زيدون. هذا أنا ماذا؟ يدل على متكلم، اسم يدل على متكلم، فهو ضمير. كذلك تقول ضربت، كتبت، هذه التاء تدل على متكلم، فهي ماذا؟ فهي ضمير. جيد. وتقول أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، هذه ماذا؟ أسماء تدل على مخاطب، فهي ضميرون. كذلك تقول إياك نعبد، إياك نستعين، هذا في سورة الحمد. إياك يدل على مخاطب، فهو ماذا؟ فهو ضمير. كذلك تقول الدرس كتبته، كتبته، ها هذه الهاء تدل على غائب، فبما أنها اسم ودلت على غائب فنقول هذه ضمير. وهكذا في باقي الضمائر، الضمير هو الاسم الذي يدل على متكلم أو مخاطب أو غائب. جيد، الضمير ينقسم إلى ضمير بارز وضمير مستتر. أنا سأقسم التقسيم المعروف والذي جرى عليه ابن هشام في قطر النداء. المصنف ها هنا جرى على رأي آخر، لكن هذا الرأي الذي سوف أذكره هو الرأي تقريبا الأسهل والأكثر إقناعا. فالضمير هكذا، نقول الضمير ينقسم إلى متصل، عفوا، إلى بارز وإلى مستتر. بارز ومستتر. البارز مثاله أنا، نحن، أنت، إياي، إيانا، إياكم، إياكن، إلى آخره. هذه ضمائر بارزة، ضمائر بارزة. وكذلك تقول ضربت، كتبت، كتبتي، كتبتم، هذه ضمائر بارزة أيضا. في قبال الضمير البارز ماذا؟ المستتر. المستتر ضمير مستتر، كما لو قلت لزيد اجتهد، اجتهد في دروسك، نقول اجتهد فعل أمر مبني على السكون، وفاعله نقول فاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. أو تقول زيد يجتهد، يجتهد له فاعل وهو ضمير متصل. طبعا زيد لا يعرب فاعلا، على الرأي المعروف زيد لا يعرب فاعلا، نعم الكوفيون يعربونه فاعلا، لكن على الرأي المعروف أن زيد هنا مبتدأ ويجتهد خبر، وفاعل يجتهد من هو؟ هو الضمير المستتر جوازا تقديره هو، زيد يجتهد هو. كذلك تقول زيد قائم، زيد مبتدأ، قائم خبر، قائم رفع ضميرا تقديره هو، وهكذا. فالضمير إما أن يكون بارزا وإما أن يكون مستترا. جيد، البارز ينقسم إلى قسمين والمستتر ينقسم إلى قسمين. سنذكر قسمي البارز ونشير إلى قسمي المستتر ولا نشرحهما. البارز ينقسم إلى متصل ومنفصل، الضمير البارز ينقسم إلى متصل ومنفصل. مثال المتصل تقول كتبت، كتبت، هذه التاء ضمير متصل بارز متصل. مثال المنفصل تقول أنت، أنتم، أنتما، إلى آخره، هذا ضمير بارز منفصل. فالبارز إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منفصلا. هذه أقسام ماذا؟ البارز. المستتر ينقسم إلى مستتر جواز ومستتر وجوبا. طبعا طبيعي عندما تسمع مستتر جواز ومستتر وجوبا ينسبق إلى ذهنك أن المراد من الاستتار الجائز هو أنه يجوز أن يظهر، والمراد من الاستتار الواجب هو أنه لا يجوز أن يظهر، لكن هذا الفهم غير صحيح. إن شاء الله سيتبين لكم الفهم الصحيح في قطر النداء إن شاء الله. يعني كقاعدة عامة أعطيكم إياها الآن مسلمة، لا يوجد ضمير مستتر في اللغة العربية يمكن أن يظهر، لا يوجد. كيف؟ إن شاء الله سوف يأتي شرح ذلك في قطر النداء. جيد، فالآن أعيد هيكلية التقسيم ثم أقسم تقسيما آخر ذكره المصنف في الكتاب. نقول الضمير ينقسم إلى بارز ومستتر، والمستتر ينقسم إلى مستتر جوازا ومستتر وجوبا، والبارز ينقسم إلى متصل ومنفصل. جيد. المتصل هذا ذكر المصنف أنه تارة يكون متصلا بفعل وتارة يكون متصلا باسم. مثال المتصل بالفعل: كتبت، ضربت، قمت إلى آخره. كتبت ما مثلا، قمت ما، وهكذا. هذا ضمير متصل بالفعل. متصل بالاسم يتصل كيف؟ يتصل بالإضافة، تضيف الاسم إليه. تقول مثلا كتابي، كتابك، كتابكم، فهذا متصل ماذا؟ متصل بالاسم. هسه هذا التقسيم ليس مهما كثيرا، فقط مجرد أنه إشارة إلى أن المتصل يمكن أن يتصل باسم ويمكن أن يتصل ماذا؟ بفعلين. لكن المهم الذي ذكره المصنف هو أن بعض الضمائر تتصل بالفعل لا غير، تتصل بالفعل دون الاسم، وبعضها تتصل بالاسم والفعل. هذا يعني معلومة لطيفة ذكرها المصنف. طبعا هناك أقسام أخرى للضمائر المتصلة والمنفصلة، تنقسم إلى ضمائر رفع، ضمائر نصب، ضمائر جار. فهذا إن شاء الله نحيله على كتاب خطر الندى إن شاء الله. قال: أما الضمير فهو أنا. الآن المصنف سوف يقسم تقسيما آخر غير الذي ذكرناه. أنتم اجعلوا التقسيم الذي ذكرناه واتركوا ما ذكره المصنف. إذا كان الذي ذكرناه واضحا فخير على خير، لعلي أشير إلى رأي المصنف في آخر الكلام. قال: أما الضمير فهو أنا، نحن، أنت، أنت، أنتما، أنتن، أنتم، أنتن، هو، هي، هما، هم، هن. فأنا هذا ضمير منفصل بارز للمتكلم، نحن كذلك للمتكلم، نحن للمتكلم الذي معه شخص، نحن ليس للجمع، نحن ليس للمتكلمين، لا، أنا ونحن كلاهما للمتكلم الواحد، لكن أنا للمتكلم الواحد من دون أن يكون معه غيره، ونحن للمتكلم الواحد أيضا لكن من دون أن لكن مع غيره. نعم. أنت للمخاطب، أنت للمخاطبة المؤنثة يعني، أنتما للمخاطبين سواء كان مذكرين أو مؤنثين، أنتم للمخاطب الجمع المذكر، أنتن للمؤنث المخاطب الجمع المؤنث، هو للغائب المذكر، هي للغائب المؤنثة، هما للغائبان المؤنثان أو عفوا المذكران أو المؤنثان، هم للغائبون عفوا للغائبين، وهن للغائبات. إياي، هذه الضمائر التي ذكرها أولا هذه ضمائر رفع، ضمائر رفع منفصلة. هذه الضمائر يمكن أن تحفظوها، الأمر ليس بتلك الصعوبة. هذه الضمائر التي سوف يذكرها الآن هذه ضمائر ناصب، فقال إياي. طبعا الضمير المنفصل لا يوجد فيه ضمير جر، ضمير جر لا يوجد فيه في الضمائر المنفصلة. قال إياي، هذا ضمير منفصل، ماذا؟ بارز منفصل للمتكلم، وهو ضمير نصب. تقول زيد مثلا زيد إياي أكرمه، زيد إياي أكرمه يعني أكرمني. إيانا للجمع، إياك طبعا إيانا يعني لأكثر من واحد، يعني للواحد مع غيره. إياك للمخاطب، إياك للمخاطبة، إياكما للمخاطبين أو للمخاطبتين، إياكم للمخاطبين، إياكن للمخاطبات، إياه للغائب، إياها للغائبة، إياهما للغائبين أو للغائبتين، إياهم للغائبين، إياهن للغائبات. هذه كلها ضمائر نصب منفصلة، قال وتسمى هذه بالضمائر المنفصلة. في الهامش ذكر تعريف المنفصل والمتصل، إذا أحببتم أقرأوه. قال وما اتصل بالفعل، يعني فهو أنا وكذا، وما اتصل بالفعل هذا تتميم لقوله فهو، يعني وما اتصل بالفعل هذا من الضمائر أيضا. هذه الضمائر التي سوف يذكرها تتصل بالفعل فقط. قال في نحو كتبت، كتبنا، كتبت، كتبتي، كتبتما، كتبتم، كتبتن. نعم، هذه ضمائر ماذا؟ ضمائر تتصل بالفعل، وهي ضمائر رفع، ضمائر رفع. قال كتب، كتب بحسب الذي شرحناه نحن ضميره ليس ضميرا متصلا، وإنما ضميره مستتر، ضميره مستتر. هذا الخلاف بين ما ذكرناه وما ذكره المصنف. كتب المعروف أنه ضمير مستتر ليس متصلا، لكن هناك رأي يقول لا، هو ضمير مستتر ومتصل في نفس الآن، لكن هذا الرأي بنتيجة كأنما غير معمول به. المعمول به هو ما ذكرناه، أن الضمير ها هنا ضمير مستتر، والمستتر في قبال البارز، البارز قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا. فالمتصل لا يمكن أن يكون مستترا، المتصل دائما ماذا؟ دائما بارز، كما أن المنفصل دائما بارز. قال كتبت، نفس الكلام، كتبت هنا ضميرها مستتر، وهذه التاء تاء تأنيث ساكنة، حرف لا محل له من الإعراب. كتب هذا ضمير صحيح، ضمير بارز متصل. كتب أيضا يتصل بالفعل فقط، وكتب، كتبتا، كتبت، هذا نفسه، يعني الآن كتب الألف ضمير، وكتبتا الألف أيضا ضمير فقط، التاء تاء التأنيث تاء التأنيث لا محل لها معراب، طبعا هي ساكنة لكن حركت لأجل الألف. كتبوا الواو أيضا ضمير رفع يتصل بالفعل فقط، كتبنا ضمير رفع يتصل بالفعل فقط، واكتبي هذا أيضا ضمير رفع ماذا يتصل بالفعل فقط. لا أدري معانيها، إن شاء الله واضحة. كتبت للمتكلم، كتبنا للمتكلم مع غيره، كتبت للمخاطب الواحد، كتبتي للمؤنث المخاطبة، كتبتما للمخاطب المثنى مذكرا أو مؤنثا، وكتبتم للمخاطبين، وكتبتن للمخاطبات، وكتب للغائب، للغائبين، وكتبتا هذا أيضا للغائبين لكن للغائبتين عفوا، كتبوا للغائبين الجمع، وكتبنا للغائبات، وأكتبي للمخاطبة. نعم نعم وكذلك طبعا يمكن أن تقول أكتبنا أيضا ماذا يكون للمخاطب. نعم. قال وما اتصل به، كذلك الواو اكتبوا أيضا تكون ماذا؟ تكون للمخاطب. قال وما اتصل بالفعل أو بالاسم في نحو علمني، علمني، هنا الياء اتصلت بالفعل، فعلم فعل، والنون نون الوقاية، والياء ماذا؟ ضمير متصل بالفعل، يعرب طبعا هنا مفعولا به. كتابي، الياء هنا اتصلت باسم، الياء الضمير إذا اتصل باسم يعرب مضافا إليه، قاعدة أغلبية بشكل كبير، يعني أكثر الأسماء التي تتصل أكثر الضمائر التي تتصل بالأسماء تعرب مضافا إليها. نادرا هناك بعض الألفاظ إذا اتصل بها ضمير لا يعرب مضافا إليه، لكن كأغلبية هذا أمر يعني معروف. قال علمنا، علمنا وكتابنا، علمنا هذا مفعول به وكتابنا هذا مضاف إليه. طبعا هذا الضمير الذي يتصل بالفعل وبالاسم هذا يكون مشتركا بين النصب والجر. ضمائر النصب المتصلة هي نفسها ضمائر الجر المتصلة. نعم، هذا إن شاء الله شيئا فشيئا يتضح لكم لاحقا. قال علمك أيضا اتصل بفعل، كتابك اتصل باسم، فنقول علمك الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، كتابك ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. علمك، علمك، كتابك نفس الكلام. علمكما، علمكما، كما نقول كما ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. هذا الرأي الأسهل. البعض يقول الكاف هي الضمير وما دالة على التثنية، هذا الرأي يعني يترك أفضل ليس فيه ثمرة. نقول كما ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، كتابكما، كما ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، علمكم كتابكم، علمكن كتابكن. جيد. وعلمه كتابه إلى آخره، هذا لا حاجة إلى قراءته. وقال وتسمى هذه هذه بالضمائر المتصلة. نعم، هذا الذي ذكره في الهامش يمكن أن تقرأوه لأن فيه فائدة بالنتيجة، وإن كان كثير منه نحن ذكرناه أثناء الدرس. نعم. قال وأما العلم فهو اسم وضع لتعيين مسماه بدون احتياج إلى قرينة. العلم اسم وضع لأجل أن يعين مسماه. ما معنى مسماه؟ الآن أنا مثلا، أنا اسمي مرتجى، وأنا، أنا مسمى هذا الاسم، يعني هذا الاسم موضوع لي، موضوع لي. وعندما وضع هذا الاسم لي وضع لأجل أن أعين أنا عند إطلاقه من دون حاجة إلى قرينة. الآن عندما تقول مرتجى مباشرة المخاطب ينسبق ذهنه إلى أي شيء؟ إلي أنا، فلا يحتاج إلى قرينة كي يسبق ذهنه إلي، بخلاف ما لو قلت مثلا جاء الذي، جاء الذي، يقول الذي لا أعلم ما المراد منه. فإذا قلت مثلا جاء الذي درس هذا الكتاب أو الذي يدرس هذا الكتاب الآن، فتعلم أن المقصود هو أنا، تحتاج إلى قرينة. فنقول العلم وضع لأجل أن يعين مسماه الذي يدل عليه من دون حاجة في دلالته إلى قرينة، لا يحتاج إلى قرينة. مثال آخر للقرينة اسم الإشارة. اسم الإشارة عندما تقول هذا يحتاج إلى قرينة وهي الإشارة. الآن أنا جالس هكذا وعيني مغمضة ورأسي ماذا مطرق إلى الأرض، وأقول لك أعطني هذا الكتاب، تقول لي أي كتاب؟ أعيد عليك، أقول أعطني هذا الكتاب، وأمامي عشرة كتب، أمامي عشرة كتب، وأنا مغمض العينين ومطرق الرأس وأقول أعطني هذا الكتاب، تقول لي لا، لا أفهم، لا أفهم ماذا تريد. عندما أشير أقول أعطني هذا الكتاب وأشير إلى الكتاب، هنا ماذا؟ أنت عرفت ما المراد. فهنا اسم الإشارة يدل على ماذا؟ على شيء معين لكن يحتاج إلى قرينة. بخلاف العلم، العلم يدل على شيء معين، لكن ماذا؟ لكن لا يحتاج إلى قرينتين، وهذا الشيء المعين هو الذي سمي به هذا العلم. نعم، فقال: وأما العلم فهو اسم وضع لتعيين مسماه بدون احتياج إلى قرينة، كمحمد وزينب ومكة والحجاز. محمد وزينب أسماء أعلام لأشخاص، ومكة والحجاز أعلام لمدن. فعندما تقول مكة يدل على هذه المدينة الشريفة من دون حاجة إلى قرينة، تقول كربلاء كذلك، النجف كذلك. قال: وأما اسم الإشارة، اسم الإشارة لم يعرفه، كما هو لعله يعني صنع غيره من المؤلفين، عادة لا يعرفون اسم الإشارة، أو نقول بعض النحاة لا يعرفوا اسم الإشارة، يعني يمكن أن يحفظ اسم الإشارة كماذا؟ كأفراد تحفظ ولا حاجة ماذا إلى تعريفها. قال: فهو ذا، هذه معلومة لعلها غريبة عليكم الآن، الاسم الإشارة هو ذا وليس هذا، هذا فيه ها وفيه ذا، ها حرف، حرف يدل على التنبيه، كما لو قلت ها أنا ذا، ها أنا ذا، ها حرف يدل على التنبيه، أنا ضمير وذا اسم إشارة، فاسم الإشارة هو ذا، ذا فقط، وذا طبعا للمذكر كما ذكر المصنف في الهامش، ذا للواحد المذكر، وذه ذه للواحدة المؤنثة، وذان للماذا؟ للاثنين، للاثنين تقول ذان، ذاني كتابان، ذاني كتاب، ذاني رجلان، كما تقول ذه بنت، ذه بنت، عادة نحن ماذا نقول؟ نقول هذه، هذه بنت، هذه هي ها للتنبيه، وذه لماذا؟ للإشارة. قال: وتان، تان للاثنتين، ذان للاثنين المذكرين يعني، وتان للمؤنثتين، تقول مثلا تاني، مثلا تاني دجاجتان، مثلا تاني نعجتان، أو هاتان دجاجتان، نفس الكلام. قال: أو ذيني وتيني، ذيني وتين، هذا يريد أن يشير إلى أن ذان وتان يعربان أعراب المثنى، وسيتبين إن شاء الله، نحن سنذكره إن شاء الله قريبا. فذان وتان يقال فيهما ذين وتين في النصب والجار. قال: وأولائي، أولائي يشترك بين جمع المؤنث وجمع المذكر، تقول هؤلاء رجال وهؤلاء ماذا؟ نساء. قال: وكثيرا ما تلحقها، تلحق هذه الضمائر ها التنبيه، ها هذه حرف تنبيه ماذا؟ لا محل له من الإعراب طبعا، وأحيانا تلحقها اللام، وأحيانا تلحقها الكاف، تقول ذلك، ذلك وذاك، فتقول ذا اسم إشارة، اللام هذه للبعد، والكاف للخطاب، الكاف هذا حرف يدل على الخطاب. هسه هذا إن شاء الله شيئا فشيئا يتضح لكم لاحقا. قال: وأما الاسم الموصول فهو الذي والتي واللذان واللتان أو الذين أو واللتين، نعم، الذي للمذكر، التي للمؤنث المفرد يعني، اللذان للمثنى المذكر، واللتان للمثنى المؤنث، واللذين لل واللتين، اللذين هو نفس اللذان لكن في حالة الجر والناصب، واللتين نفس اللتان لكن في حالة الجر والناصب، فاللذان في حالة الرفع واللذين في حالة الجر والنصب، واللتان في حالة الرفع واللتين في حالة النصب والجار. ولهذا قال أو كما قبل قليل قال أو، قال واللتين والذين، هذا للجمع المذكر، واللاتي للجمع المؤنث. ومن وما، من تأتي بمعنى المذكر، تأتي بمعنى المؤنث، تأتي للواحد، تأتي للاثنين، لكن تدل على العاقل، تدل على شخص عاقل. تقول أكرمني من رأيته البارحة، فمن هنا تدل على واحد وماذا عاقل. وتقول أكرمني من رأيتهم البارحة، من هنا دلت على ماذا؟ دلت على الجمع. وهكذا ما كذلك، تأتي للواحد، تأتي للاثنين، تأتي للجمع، تأتي للمذكر، تأتي للمؤنث، لكن لغير العاقل، لغير العاقل. لله ما في السماوات وما في الأرض، إذا هذه الآية لا تنفعنا لأنه فيها تغليب لعله. مثلا تقول رفعت ما في الغرفة من غبار، ما هنا تدل على ماذا؟ على شيء غير عاقل وهو هذه الأوساخ مثلا. نعم. قال ولا بد لكل موصول من تكملة تذكر بعده لتعيين معناه وتسمى صلة. الموصول لوحده، لوحده هكذا لا يفهم معناه. عندما تقول جاء الذي، أقول لك من الذي، من هو الذي، لكن عندما تأتيني بعده بجملة فتقول جاء الذي ماذا زارني أمس، أقول لك الآن فهمت معنى الذي. فالذي، التي، اللذان إلى آخره، هذه أسماء مبهمة لا يعرف معناها. عندما يذكر بعدها جملة أو شبه جملة ماذا؟ يدل على معناها، معناها يتضح. فلهذا قال ولا بد لكل موصول من تكملة تذكر بعده. هذه التكملة قد تكون جملة وقد تكون ماذا؟ شبه جملة، يعني جار والمجرور أو الظرف. تذكر بعده، لماذا تذكر؟ لتعيين مسماه، لأجل أن تعينه، عفوا لتعيين معناه، لأجل أن توضح معناه، لأنه مبهم، معناه مبهم غير واضح. قال وتسمى صلة. فالآن نقول هكذا جاء الذي زارني أمس، أقول جاء فعل ماضي مبني على الفتح، الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل، وزارني فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على الذي، والنون نون الوقاية، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. ثم أقول وزارني، جملة زارني صلة الموصول، صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. جيد. قال وأما ما فيه ال، يعني المعرف بال، فهو اسم دخلت عليه ال فأفادته التعريف. الاسم النكرة، الاسم النكرة إذا دخلت عليه ال المعرفة تفيده التعريف. رجل نكرة، نكرة عندما تدخل عليه ال ماذا يصير؟ معرفتين. فقال نحو الرجل والكتاب، ولا تدخل ال على الأعلام إلا سماعا. هذا المطلب يعني لو لم يذكره المصنف لكان أولى. يعني ال هنا التي تدخل على الأعلام ليست ال المعرفة أصلا، يعني أتوقع أن هذا الأمر نتركه لا قطر الندى. أنا في قطر الندى شرحت هذا المطلب، يعني يمكن أن أشرحه الآن لكن لا أراه مناسبا لهذه المرحلة. على كل باختصار، العلم قد تدخل عليه ال قد تدخل عليه ال، لكن هذه ال لا تكون معرفة وإنما تكون ماذا؟ زائدة، يقال عنها لمح الصفة، ال زائدة للمح الصفة. بس هذا يعني يحتاج إلى شرح أكثر من هذا المقدار. قال: وأما المضاف لواحد من المعارف السابقة فهو اسم نسب إلى واحد منها فاكتسب التعريف. الآن نحن عندنا معارف خمسة. إذا جئنا بنكرة وأضفناها إلى أحد هذه المعارف فماذا تكون؟ تكون معرفة. كيف تكون معرفة؟ تكتسب تعريفها من خلال المضاف إليه. مثلا نأتي بنكرة مثل ما مثل المصنف كتاب، كتاب نكرة، إذا أضفته إلى ضميرين فماذا يصير؟ يصير معرفة، تقول كتابي، كتابي، كتاب نكرة، لكن عندما قلت كتابي صار معرفة. كيف صار معرفة؟ اكتسب التعريف وأخذ التعريف مما أضيف إليه، وسيتضح ذلك في الأمثلة. قال: نحو كتابي، فكتاب نكرة كان، الآن صار معرفة، نقول كتابي مثلا كتابي جميل، فنقول كتابي اسم، عفوا، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، إن شاء الله هذا يأتيكم. والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل ماذا؟ جر مضاف إليه. قال: وكتاب محمد، كتاب أضيف إلى العلم فصار معرفة. وكتاب هذا، كتاب أضيف إلى اسم الإشارة فصار ماذا؟ فصار معرفة. وكتاب الذي كان معنا، كتاب أضيف إلى الاسم الموصول فصار معرفة. وكتاب الأستاذ، كتاب أضيف إلى ماذا؟ المعرف بالألف واللام فصار معرفة. قال: وأما المعرف بالنداء فهو ما قصد تعيينه بعد حرف النداء، كيا غلام. وإن شاء الله يأتي الكلام عن النداء في بابه. أنتم يعني لا تجعلوا هذه المعلومة في ذهنكم بأنه ماذا؟ بأن المعرف، عفوا، بأن المنادى معرفة. نعم، هذا من المطالب التي تحتاج إلى تمرين كثير، يعني اعتنوا بتمرينها كثيرا وبالإعراب كثيرا، لأن يعني مطالب تحتاج إلى حفظ وتحتاج إلى تكرار كي ترسخ في الذهن، لأنه بالنتيجة الذي لم يتعود عليها ماذا؟ يجد صعوبة في الإعراب. تأخرت عليكم، عفوا، أحتاج إلى مطلب أذكره ضروري هنا. هذا الذي ذكرناه الآن من الأقسام، هذه الأقسام أو غيرها ليست إعرابا، هذا أجعله في ذهنكم مطلب عام في النحو. الإعراب هو بيان، عفوا، الإعراب هو ماذا؟ أن تبين آخر الكلمة هل هي مبنية أو معربة، مرفوعة، منصوبة، مجرورة إلى آخره. أما أن هذا الاسم هل هو معرفة، هل هو نكرة، هل هو ضمير، هل هو اسم إشارة، هذا ليس من الإعراب، وإنما يذكر ماذا؟ قبل الإعراب. يعني مثلا الآن أحيانا أصلا لا يذكر. الآن مثلا إذا قلت لك هكذا: زيد قائم. زيد تقول لي مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وقائم خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ليس من الصحيح أن تأتي وتقول لي زيد علم. زيد علم هذا ليس بإعراب، لأنه لا يبين ماذا؟ لا يبين حال آخر الكلمة. وكذلك إذا قلت قائم نكرة، نكرة ليس إعرابا. نعم، أحيانا أقسام المعارف تذكر، ضرورية أن تذكر من باب التمهيد، من باب التوضيح. مثلا تقول: جاء الذي زارني أمس. فجاء الذي، تقول الذي اسم موصول، اسم موصول لوحده لا يكفي في الإعراب، وإنما لابد أن تقول الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل، وهكذا في باقي الكلمات. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هذه الفكرة لعله تحتاج إلى تكرار منا لاحقا إن شاء الله، عسى أن نتذكر إن شاء الله. أنتم حاولوا أن تحفظوها، أنه الإعراب هو بيان آخر الكلمة، أما أنه هذه الكلمة نكرة أو معرفة ضمير أو ليست بضمير، هذا ليس من الإعراب. نعم قد يذكر من باب التوضيح. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.